بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: فرائض الغسل.
نعم.
فصل فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفي بين الركبتين والإبط والرفغ وبين الأيلتين، وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل.
نعم، نشرح هذه.
نعم شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال ابن عاشر رحمه الله: فصل فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفي مثل الركبتين، الإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل بما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. شرح هذه الأبيات: قوله فصل فروض الغسل قصد يحتضر. الغسل بالضم اسم العمل، اسم أو العمل النفسه قال غسل، والغسل اسم الحدث. فقول فروض الغسل أي واجبات الغسل الشرعي من الجنابة. هذا الغسل له فروض، وهي أربعة كما عدها ابن عاشر هنا. فقوله قصد يحتضر على الصحيح، فهذا الفرض الأول، الفريضة الأولى، النية. فقول قصد يقصد به النية، عبر عنها بالقصد. وقوله يحتضر هذا وصف لقصد، لأن قصد نكرة وجاء بعده بهذا الفعل وهو مبني بالمعلوم على التحقيق. احتضر يحتضر، واحتضر في كلام العرب يأتي بمعنى حضر، يستعمل احتضر بمعنى حضر. إذن فيحتضر أي يحضر، فجملة يحتضر في محل رفع نعت لقصد، وقصد مرفوع أي يطلب حضور القصد عند الشروع في الغسل أو في الغسل. وقوله بعد ذلك فور هذه الفريضة الثانية، هذه الفريضة الثانية. والفور هي الموالاة كما تقدم في الوضوء، هي الموالاة أو هو الموالاة، فيجب هذا الفور مع الذكر والقدرة، ويسقط الفور ويسقط مع العجز والنسيان على أحد القولين المشهورين، وعليه اعتمد ابن عاشر هنا هذه الفريضة الثانية. وقوله عموم الدلك هذه الفريضة الثالثة. الدلك المراد والمراد من قول ابن عاشر عموم الدلك، أي عموم الدلك لجميع الجسد، فيتدلك بيده أو فيدلك بيده جميع جسده. فإن لم تصل يده ببعض جسده دلكه بخرقة أو حبل أو نحوهما، أو اجتنب غيره على دلك ذلك المحل الذي لم تصل إليه يده، يستنيب على ذلك ممن أو يستنيب من تجوز له مباشرته كالزوجة والسرية أو الأمة التي وهي السرية في لغة العرب ويستعملها الفقهاء أيضا. فالأمة السرية هي الأمة التي أنزلها الإنسان بيتا، فبضم السين واشتقاق هذا اللفظ من السر في العربية كما أشار إليه أبو علي الفارسي رحمه الله في البغداديات. وقوله بعد ذلك تخليل الشعر، تخليل الشعر هي الفريضة الرابعة في تعداد ابن عاشر هنا. فتخليل الشعر واجب، فيجب تخليل الشعر والرأس وغيرهما، وتضغط المرأة شعرها مضفورا إذا كان شعره مضفورا. هذا الضغط هو أن تضم الشعر وتجمعه وتحركه وتعصره، لكن ليس عليها حل عقاصها، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، فقال هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات. والحديث في صحيح مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تحفي، أن تحفي، تحفي مضارع حثى، يقال في اللغة حثى التراب يحفيه يائي، ويقال حثاه يحثوه واوي، وهما بمعنى قبض التراب أو غير التراب وصبه على شيء آخر. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. فالحديث دليل على أنه لا يجب نقض شعر المرأة في غسلها من جنابة أو حيض. وفرق بعض الفقهاء فقال لا يجب النقض في غسل الجنابة، ويجب النقض في الحيض، في غسل الحيض والنفاس، لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة انقضي شعرك واغتسلي، وأجيب بأنه معارض بحديث أم سلمة المتقدم، ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض في حديث عائشة رضي الله عنها للنبي، ويدل أيضا على عدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمر ويأمر النساء أن ينقضن شعرهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فما أزيد أن أو على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. هذه الإفراغات هنا هي الحثيات المتقدمة فهذا هو الفريضة الرابعة تخليل الشعر. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تابع الخفية مثل الركبتين الفاو في قول فتابع الخفية المتابعة هي التتبع بعمق إلى الشيء فالخفي فجاء بالفاء والخفي ما استتر ولم يكن ظاهرا من أعضاء الوضوء أو الغسل وجاء بالفاء لدلالتها على تسبب ما بعدها عما قبلها. وقوله مثل الركبتين أي مثل طي الركبتين من مغابن الجسد. وطي الركبتين من خلف أو من الأمام هذا مغبن أي مكان مخفي أو خفي. ومن المغابن أيضا أخمص القدمين أو ما في القدمين من خموصة أسفل القدمين مما يلي الأرض. ومن المغابن عمق السرة وتحت الحلقة. هذه الأماكن الخفية يتابعها في الماء حتى يوصل الماء إليها يحصل التعميم. إذا الخفي المستتر الغائر من أجزاء الأعضاء كالركبتين أشار إليهما بقوله مثل الركبتين. وكذلك باطن وكذلك وقوله الإبط باطن المنكب يتابع ذلك أيضا. والرفغ أي يتابع الرفغ أيضا. والرفغ باللغة أصل الفخذ وهو كل مجتمع وسخ من الجسد وقال رفغ. فيتابع هذه المغابن للتعميم. وقوله بعد ذلك وبين الأليتين أي يتابع ذلك يتابع ما بين الأليتين. والأليتان تسمية الألية والألية هي العجيزة أو المقعدة ويتتبع ما بينهما بالغسل في الغسل لوجود الوسخ فيه أو الاحتمال أو لوجود الوسخ فيه فيما بين الأليتين. ثم قال رحمه الله وصل لما عسر بالمنديل. وصل هذا أمر من وصل عناه هنا معنى صل أي أبلغ وانتهي إلى ما عسر الوصول إليه بالمنديل من الجسد كما في كالظهر مثلا وسط الظهر وما أشبه ذلك. إذا عسر وصول يدك إلى هذا المكان إلى هذا الموطن من الجسد صل بالمنديل أي أبلغ بالمنديل إلى ذلك الموطن الذي عسر وصول يدك إليه. المنديل في اللغة معروف، لكن يقال قولا جاريا على قانون اللغة المنديل نسيج يتمسح به من العرق وغيره. وسواء كان نسيجا أو غير نسيج، لكن هذا المنديل عند الغسل غالبا ما يكون نسيجا أو شيئا قويا يستطيع أن يمسح أو يغسل هذا الظهر أو هذا المكان من الظهر وغيره في البدن إذا لم تصل يده إليه. وقوله ونحوه، هذا معطوف على المنديل، ونحوه أي ونحو المنديل مما يزال به الأذى والوسخ. ثم قال كالحبل، الحبل أي الحبل مثال لنحو المنديل، وهو يفتل ويسجى فهو قريب أو قريب مما يسج، فهو يفتل ويتقوى ويطول فيستطيع أن يمسك أو يأخذ شيئا من الحبل ليصل إلى غسل ما عسر إليه أو وصول يده إليه من الجسد. وقوله والتوكيل أي مثال للحبل في أن كلا يتوصل به إلى غسل ما تقدم ذكره. إذن فالتوكيل مصدر وكله يوكله توكيلا، أي معناه أن توكل من أو تأمره تفوض من يغسل لك ما لا تصل يدك إليه إذا لم يكن عندك حبل أو منديل. فهذا جائز في هذه الحالة، لكن يجب أن يكون هذا الذي توكله ممن يصلح لهذا التوكيل، وليس كل أحد تأمره أن يفعل هذا لك. بعد ذلك وقوله بعد ذلك سننه، أي سنن جاي للسنن، نعم
سنن الغسل، سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما، تبدأ في الغسل. نعم
شيخ هنا،
نعم
نشرح هذا أولا.
نعم
قوله سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، ثقب الأذنين ندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء تقليل ما، بدء بأعلى ويمين خذهما. شرح هذه الأبيات قوله سننه مضمضة، ذكر في هذه الأبيات سنن الوضوء وهي أربعة أو أربعة في هذه الأبيات، السنن أربعة وسيأتي أن المندوبات سبعة. يعني السنن فأول السنن المضمضة، المضمضة مرة واحدة ويدل على أن حكم المضمضة في الغسل السنية حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق إلى آخر الحديث. فاختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل فأوجبهما أبو حنيفة ونفى مالك والشافعي الوجوب. قال ابن بطال رحمه الله قال ابن بطال الأندلسي رحمه الله إن البخاري استنبط عدم الوجوب من هذا الحديث في الغسل لأن فيه فتوضأ وضوءه للصلاة فدل على أنهما للوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الذهب غير واجب والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه. هذا كلام ابن بطال رحمه الله. إذن فالمضمضة من السنن على هذا. والسنة الثانية من هذه السنن للغسل من هذه السنة الغسل غسل اليدين كما قال ابن عاشر غسل اليدين أيضا مرة وذلك غسل اليدين مرة للكوعين ولقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. لكن في حديث ميمونة مرتين أو ثلاثة فتكون سنة هذه. فهذا الغسل في ابتداء غسله فهذا الغسل اليدين ثلاثا في ابتداء غسله قبل إدخالهما في الإناء وإلى ذلك أشار ابن عاشر رحمه الله بقوله بدءا أي غسل اليدين هذا بدءا منصوب على إسقاط الخافض أي غسل اليدين في بدء ويجوز أن يكون منصوبا على أنه حال لأن الحالة قد يقع مصدرا منكرا بكثرة وإن لم يكن قيسا عند النحاة. إذن فبدءا أي في حالة البداية لهذا الغسل. وقوله بعد ذلك والاستنشاق الثالث الاستنشاق وهو أيضا يريد مرة واحدة أيضا إلا أنما تقدم في حديث ميمونة أو حديث أخرى يدل على أنه ثلاث فهنا مشى ابن عاشر على أنه مرة واحدة أيضا واكتفى بالاستنشاق ذكر الاستنثار بناء على أنه أي الاستنشار من كمال الاستنشاق لا أنه سنة مستقلة ثم قال بعد ذلك ابن عاشر رحمه الله من ثقب الأذنين هذا هو الرابع هذا هو السنة الرابعة في الغسل وقول ثقب الأذنين يريد مسح ثقب الأذنين وهو الصماخ فقوله ثقبه هذا على حرف مضاف اي مسح ثقب الاذنين. واما ما عدا الصناخ من جلدة الاذنين مما يلي الرأس والوجه فلا خلاف في وجوب غسله. ثم قال رحمه الله: مندوبه البدء بغسله الأذى. بدأ في ذكر المندوبات وهي سبعة في تعداد ابن عاشر هنا. أولها أول المندوبات البدء بغسل الأذى أي أن يبدأ بإزالة فرجه أو جسده من الأذى أي الوسخ. الوسخ عموما سواء كان نجاسة أو غير نجاسة يعني بعد غسل يديه، يقصد بعد غسل يديه أولا على وجه السنة. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المتفق عليه: ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. الشاهد فيغسل فرجه. وغسل الفرج هو غسل الأذى منه. ثم قال: تسمية تثليث رأسه كذا. تسمية هذا المندوب الثاني. والتسمية هو ذكر اسم الله وقدم في قضاء الوضوء. وهذه التسمية في الحقيقة إذا كان ذكرها داخل محل وسخ فلا، مثلا بالحمام الذي يكون في الوسخ كثيرا فلا، لكنه في هذه الحالة لو سمى في باطنه ولم يصرح لكفى. فالتسمية المندوب الثاني. وقوله بعد ذلك: تثليث رأسه كذا. تثليث رأسه أي المندوب الثالث هو تثليث الرأس. وهذا يريد بأن يفيض الماء على رأسه ثلاثا مرات به. يفيض الماء على رأسه ثلاثا. المندوب الثالث فيصير إفاضة. وذكر هذه الإفاضة في حديث عائشة وغيرها. وقوله تثليث رأسه كذا أي من المندوبات. ثم أشار إلى المندوب الرابع فقال: تقديم أعضاء الوضوء. تقديم أعضاء الوضوء من المندوبات. ولكان الواجب على من وجب على الغسل غسل جميع يديه، غسل جميع بدنه، غسل جميع بدنه أعضاء الوضوء وغيرها. لكن تقديم أعضاء الوضوء محدود. لكن تقديم أي لكن لما لما لماذا تقديم أعضاء الوضوء في الغسل؟ لما كان لأعضاء الوضوء الشرف والمزية على غيرها. استحب الشارع هكذا يقول الفقهاء، استحب الشارع تقديمها على سائر البدن فيغسلها بنية الحدث الأكبر. ولذا كان غسلها مرة إذ لا فضيلة في تكرار الغسل، فنفس غسلها واجب إذ هي من جملة بدنه الواجب غسل جميعه. وتقديم غسلها على بقية البدن مستحب على هذا. ثم أشار إلى المندوب الخامس وهو قلة الماء أو تقليل الماء. فتقليل الماء من غير تحديد هذا مندوب كما تقدم في فضائل الوضوء. وأشار بعد ذلك إلى الفضيلة أو المندوب السادس وهو قوله بدء بأعلى، هذا السادس أي البدء بأعلى البدن قبل أسفله، هذا مندوب. وأشار إلى المندوب السابع بقوله في النظم ويمين خذا أو خذهما، أي خذ البدء بأعلى والبدء باليمين عند الغسل لهذه الأعضاء والجسم كله خذهما. والبدء بالسابع من المندوبات البدء بالميامن قبل المياسر من الجسد، هذا المندوب السابع. وهكذا فإذن فغسل، ولذلك قال بعض فقهاء المالكية وهو ابن بشير من فضائل الغسل أن يغسل الأعلى فالأعلى والأيمن فالأيمن، وهذا كله موجود في صفة غسله صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه في الغسل وهي كثيرة. ثم قال بعد ذلك اقرأ ما بعده.
تبدأ في الغسل بسرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته.
نعم، قوله تبدأ في الغسل أو في الغسل، تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو أصبع أو إصبع أو إصبع أو أصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته، أي البداءة في الغسل بغسل الفرج تقدم للناظم أنها من المستحبات، وإنما أعادها هنا ليرتب عليها ما ذكر بعدها من كون المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن يكف عن مسه ببطن الكف أو جنبها أو بطن الأصابع أو جنبها يكفيه الغسل عن الوضوء. فإذا مسه بما ذكر بعد كمال الوضوء أو في أثنائه احتاج إلى إعادة ما فعل من الوضوء، وهو ما عناه بقوله ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. هذا هو المراد بهذا البيت أو بهذين البيتين. ومسسته يقال بكسر السين في العربية ولا خصوصية للمس، بل وكذا إذا انتقض وضوءه بغير المس الحكم واحد في ذلك، فالحكم واحد، وإنما خص المس لأنه الغالب فقط. فقوله عن مسه إذا مسسته، فقوله عن مسه أي عن مس الفرد، وهو شامل للذكر وفرج المرأة. وقوله ببطن أو جنب ببطن، يعني لأنه مجرور بالباء وهو مضاف أو حرف عطف جنب الأكف، كذلك هذا مضاف إلى الأكف، وبطن مضاف إلى الأكف أيضا، لكن عطف على بطن جنبا قبل ذكر المضاف إليه الذي هو الأكف. نعم
شيخنا،
ماذا بعثرون
شيخنا؟ جزاك الله خير. نقف عند هذا، بارك الله فيك شيخنا.
نعم لا بس
ممكن شيخنا بارك الله فيك بعض الأسئلة.
نعم
جزاكم الله خيرا شيخنا. سائل يسأل يقول هل يجب دلك جميع البدن أو يجب فقط دلك ما لا يصل إليه الماء؟
نعم، هو الواجب الدلك جميع البدن. هل تقدم غسل الغسل والدلك يجب، وهذا الدلك تقدم وهو إمرار اليد عليه أو إمرار ما ليس بيد من خرقة أو حبل أو نحو ذلك على ما لا تصل اليد إليه من الأعضاء، فبهذا يحصل الدلك لجميع البدن. نعم
نعم شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول هل وصل ما عصر بالمنديل أو غيره من الواجبات؟
نعم نعم الواجبات، حتى وذلك ليحصل التعميم أو العموم، هل يحصل عموم التلك لجميع الجسد بنحو المنديل أو الحبل أو بالتوكيل، فلذلك يجب. نعم
نعم بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول يقول الغسل نوعان، غسل كامل وغسل مجزئ، فهل المجزئ هو الاقتصار على فرائض الغسل؟
لا، هو الغسل، نعم الغسل المجزئ هو أن تغتسل وتصب الماء على نفسك كله دون أن تبدأ الوضوء، دون أن تتوضأ، لأن الوضوء يسبق، تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تبدأ بغسل ثم تسلط غسل رأسك ثم تغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم الظهر ثم الصدر والبطن إلى الأسفل. هذا يأتي بعد الوضوء عند الغسل، لكن لو بدأت بالغسل فصببت الماء على رأسك مباشرة وعممت الجسد به دون أن تتوضأ قبل ذلك، فهذا في الحقيقة غسل يجزئ عن الغسل الذي لم يتضمن الوضوء. نعم
شيخنا حفظك الله، هل هذا الغسل يعني الذي فقط فيه إعمام البدن، هل
أيوة
هل يعني يشترط فيه المضمضة والاستنشاق وهل نعم
لا يشترط، لأن المضمضة والاستنشاق من الوضوء فهذا لو تقدم فعل الوضوء فإنه سيتمضمض ويستنشق وهكذا، فهو من الوضوء. نعم
نعم شيخنا بارك الله فيك، يعني إذا اغتسل هذا الغسل يعني بدون وضوء فهل يجزئه، هل يمكنه الصلاة به؟
هو هذا يجزئه أو يجزئ هذا الغسل بدون وضوء، يعني عمم، عندما تقديم الوضوء على الغسل هذا من السنن التي لا قد يصح الغسل دونها. نعم
شيخنا جزاكم الله خيرا. سؤال يقول سمعت أن جميع الغسلات لا تجزئ عن الوضوء إلا الغسل من الجنابة، فهل من اغتسل للجمعة أو للعيدين غسلا كاملا بنية رفع الحدث يجزئه عن الوضوء مستقلا؟
إيش ما السؤال ما فهمت. نعم
يقول السائل شيخنا يعني هل سمع أن جميع الغسلات لا تجزئ عن الوضوء إلا غسل الجنابة، يعني يقول فهل من اغتسل للجمعة دون جنابة للجمعة أو للعيدين غسلا كاملا بنية رفع الحدث هل يجزئه هذا الغسل
عن الوضوء؟ نعم يجزئه إذا اغتسل غسل الجنابة ولم يكن من جنابة، غسل الجمعة هذا غسل في الأصل ليس للجنابة، فإذا اغتسل غسل الجنابة للجمعة فهذا يجزي، بل هذا المطلوب، هذا الغسل واجب من وجوب السنن عند المالكية، صفة هذا الغسل صفة غسل الجنابة. غسل الجنابة صفته هي صفة هذا الغسل الذي لرفع الحدث، أو غسل يكون غسلا حتى ولم يكن، لو لم يكن هناك حدث مثلا وكان متوضعا وأراد يذهب إلى الجمعة وضوء فقط كتوضع، فأراد يذهب إلى الجمعة فقال أنا أغتسل غسل الجمعة ولم يكن إذا جنابك ولم يكن محدثا، فإنه يغتسل غسل الجنابة لكن ليس للجنابة، ليس للجنابة، وهذا يكفيه ويكون قد أتى بالسنة في الغسل للجمعة. نعم
نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا حفظك الله، قلتم عند البيت عند قول الناظم سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق وثقب الأذنين، قلتم شيخنا
نعم
قلتم شيخنا
هذا ذكر للوضوء، هل ذكر للوضوء الذي يتقدم الغسل بتعميم الجسد، فيبدأ بالوضوء بدءا، ها يبدأ بالوضوء أولا ثم يأتي بتعميم الجسد، يعم رأسه وبقية بدنه كله، هذا هو هذا ذكر ابن عمر، ذكر هذا ما قرأته الآن من البيت، ذكره للغسل المشتمل على الوضوء. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني هو في قوله غسل اليدين بدءا، أنتم شيخنا حفظكم الله قلتم يعني قبل إدخالهما في الإناء، يعني
نعم نعم
شيخنا
قبل إدخالهما في الإناء رأيت هو هذا، وهذا هو غسل الوضوء، أو هذا هو الوضوء. إذا أردت أن تتوضأ الآن، إذا كان الوضوء عندك في إناء كما كان سابقا، وقد يوجد المثل هذا الآن، يضع الماء في الإناء، إذا أردت الوضوء فإنك لا تدخل يدك مباشرة في الماء، لا سيما إذا كان عند القيام من النوم، فإنك لا تدري أين باتت يدك يدك، لكن الفقهاء عمموا الأحوال، حتى ولو كنت لم تقم من النوم ويدك في الظاهر طاهرة ليس فيها وسخ، فإنه يستحب أن لا تدخل يدك فيه، يدك في الإناء. وإذا كنت من الإناء فإذا قمت من النوم فإنه يتعين ويجب عليك ألا تدخل يدك في الإناء، بل تصب الماء على يديك صبا. فهذا في الغسل في الوضوء، عدم غال اليدين في الإناء عند البدء في الوضوء، عند البدء في الوضوء، هذا في الوضوء أولا. وإذا أردت أن تغتسل غسل الجنابة فالوضوء الذي تأتي به أولا تفعل به ذلك، لا تدخل يدك في الإناء، بل تصب الماء على يديك صبا ثم تغتسل بعد، ثم تتوضأ ثم تغتسل بعد ذلك، أو تعمم جسدك بعد ذلك.
أسابكم الله شيخنا، سائل يقول بارك الله فيكم، هل يفرق في نجاسة بول الصبي بين حليب الأم والحليب الاصطناعي؟
إذا كان الصبي يتغذى بحليب إيش؟ بحليب الأم فقط؟
بحليب يعني
أو
الحليب الصناعي؟
يتغذى بالحليب الصناعي؟
نعم.
هذا ما دام قد شرب الحليب هذا سواء كان صناعيا أو غير صناعي، فالبول هذا حكمه واحد، إلا أنه لا شك نتأكد الحكم من جهة التغليظ فيما لو كان الحليب طبيعيا من الأم مباشرة، لكن الحكم واحد، سواء تغذى البول وحكم البول واحد فيما لو تغذى بحليب صناعي أو بحليب غير صناعي اتحاد العلة، لأن هذا البول يخرج وقد تغير عن حالة الحليب صناعيا كان أو غير صناعي، يتحول عن الحالة الأولى لهذا الحليب إلى حالة الفساد والتغير فيكون الحكم واحدا لأن النظر يتغير لحالة الحليب فينظر إلى البول أنه بول والحكم واحد.
نعم شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول هل تبطل الصلاة بحمل الصبي الذي يلبس حفاضات فيها أعزكم الله بول أو غائط؟
نعم هذا حمل مثل هذا الصبي الأولى إذا عرفت أنه في بول لأنه قد لا يكون في بول لكن لو عرفت أنه في بول فالأولى ألا تفعل ألا تحمله المرأة ألا تحمله المرأة إذا عرفت أن في الحفاضة بولا لكن إذا لم يكن في بول فهذا باتفاق يجوز له أو يجوز لها أن تحمله والحفاضة إذا كان فيها بول كما سبق أن قلت الأولى لا تفعل لكن لو فعلت في قول آخر ليس دونه مانع لأنه يكون شيئا مستورا لا هو أو هي لا تتلطخ هي لا تتلطخ بذلك الشيء وإن كان قد حملته فعندئذ لا شيء في ذلك لكن الأولى إذا عرفت أن تنزع هذه الحفاظة إذا كان فيها بول. نعم
شيخنا بارك الله فيك. هي تسأل يعني تقول في الصلاة يعني تعرف أن الصبي يعني متلطخ بالبول أو الغائط يعني حفاظته يعني فهل يجوز لها حمله وهي في الصلاة؟
وهي في نعم هو اللي يقول وهي في الصلاة يجوز له أو لها أو له للذكر أيضا حمل الصبي الحفاظة فإذا كانت الحفاظة فيها بول أو غائب فهذه الحفاظة المتنجسة أو المتنجس لا يصيب هو لو كان تصيب نجاسة الحفاظة بدن أو ثوب هذا الحامل فهذا لا يجوز لكن إذا كان لا يصيب جسد هذا أو ثوب هذا الحامل وهذا الصبي لم يبلغ طبعه معروف فهذا الأولى ألا يفعل لكن لو فعل لا شيء فيه لأنه ليس متحققا التنجيس ليس تحقق النجاسة ليس متحققا فلا شيء فيه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله خيرا ونعتذر شيخنا على الطالة عليكم بارك الله فيك. شيخنا الإخوة يبلغونك السلام.
أيوه أبلغهم سلام أيضا.
يسمعونك شيخنا حفظك الله. جزاكم الله خير شيخنا حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين فرائض الغسل.
نعم.
فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الدلك تخليل الشعر فتابع الخفي بين الركبتين والإبط والرفغ وبين الأيلتين وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل.
نعم لا نشرح هذه.
نعم شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال ابن عاشر رحمه الله فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الدلك تخليل الشعر فتابع الخفية مثل الركبتين الإبط والرفغ وبين الأليتين وصل بما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. شرح هذه الأبيات قوله فصل فروض الغسل قصد يحتضر. الغسل بالضم اسم العمل، اسم أو العمل النفسه قال غسل، والغسل اسم الحدث. وفقول فروض الغسل أي واجبات الغسل الشرعي من الجنابة. هذا الغسل له فروض وهي أربعة كما عدها ابن عاشر هنا. وقوله فقوله قصد يحتضر على الصحيح، فهذا الفرض الأول الفريضة الأولى النية، فقول قصد يقصد به النية، عبر عنها بالقصد. وقوله يحتضر هذا وصف لقصد، لأن قصد نكرة وجاء بعده بهذا الفعل وهو مبني بالمعلوم على التحقيق. احتضر يحتضر، واحتضر في كلام العرب يأتي بمعنى حضر، يستعمل احتضر بمعنى حضر. إذن فيحتضر أي يحضر، فجملة يحتضر في محل رفع نعت لقصد، وقصد مرفوع أي يطلب حضوره، يطلب حضور الحضور القصد عند الشروع في الغسل أو في الغسل. وقوله بعد ذلك فور، فور هذه الفريضة الثانية، هذه الفريضة الثانية. والفور هي الموالاة كما تقدم في الوضوء، هي الموالاة أو هو الموالاة، فيجب هذا الفور مع الذكر والقدرة، ويسقط الفور ويسقط مع العجز والنسيان على أحد القولين المشهورين، وعليه اعتمد ابن عاشر هنا هذه الفريضة الثانية. وقوله عموم الدلك، عموم الدلك هذه الفريضة الثالثة. الدلك المراد هو المراد من قول ابن عاشر عموم الدلك، أي عموم الدلك لجميع الجسد، فيتدلك بيده أو فيدلك بيده جميع جسده. فإن لم تصل يده لبعض جسده دلكه بخرقة أو حبل أو نحوهما، أو اجتناب غيره على دلك ذلك المحل الذي لم تصل إليه يده، يستنيب على ذلك ممن أو يستنيب من تجوز له مباشرته كالزوجة والسرية أو الأمة التي وهي السرية في لغة العرب ويستعملها الفقهاء أيضا. فالأمة السرية هي الأمة التي أنزلها الإنسان بيتا، فبضم السين واشتقاق هذا اللفظ من السر في العربية كما أشار إليه أبو علي الفارسي رحمه الله في البغداديات. وقوله بعد ذلك تخليل الشعر، تخليل الشعر هي الفريضة الرابعة في تعداد ابن عاشر هنا. فتخليل الشعر واجب. فيجب تخليل الشعر والرأس وغيرهما. وتضغط المرأة شعرها مضفورا إذا كان شعره مضفورا. هذا الضغط هو أن تضم الشعر وتجمعه وتحركه وتعصره، لكن ليس عليها حل عقاصها. وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. فقال هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات. والحديث في صحيح مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تحفي، أن تحفي، تحفي مضارع حثى، يقال في اللغة حثى التراب يحفيه يائي، ويقال حثاه يحثوه واوي، وهما بمعنى قبض، قبض التراب أو غير التراب وصبه على شيء آخر. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك، على رأسك 3 حثيات. فالحديث دليل على أنه لا يجب نقض شعر المرأة في غسلها من جنابة أو حيض. وفرق بعض الفقهاء فقال: لا يجب النقض في غسل الجنابة، ويجب النقض في الحيض، في غسل الحيض والنفاس، لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. وأجيب بأنه معارض بحديث أم سلمة المتقدم، ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض في حديث عائشة رضي الله عنها للنبي. ويدل أيضا على عدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر، هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد أن أو على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وهذه الإفراغات هنا هي الحثيات المتقدمة، الحثيات المتقدمة. فهذا هو الفريضة الرابعة، تخليل الشعر. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: تابع الخفية مثل الركبتين. فتابع الخفية مثل الركبتين، الفاو في قول فتابع الخفية، المتابعة هي التتبع بعمق إلى الشيء. فالخفي فجاء بالفاء، والخفي ما استتر ولم يكن ظاهرا من أعضاء الوضوء، الوضوء أو الغسل، الغسل. وجاء بالفاء لدلالتها على تسبب ما بعدها عما قبلها، وقوله مثل الركبتين أي مثل طي الركبتين من مغابن الجسد. وطي الركبتين من خلف أو من الأمام هذا مغبن أي مكان مخفي أو خفي. ومن المغابن أيضا أخمص القدمين أو ما في القدمين من خموصة أسفل القدمين مما يلي الأرض. ومن المغابن عمق السرة وتحت الحلقة. هذه الأماكن الخفية تتابعها في الماء حتى يوصل الماء إليها يحصل التعميم. إذا الخفي المستتر الغائر من أجزاء الأعضاء كالركبتين أشار إليهما بقوله مثل الركبتين. وكذلك باطن وكذلك وقوله الإبط الإبط باطن المنكب يتابع ذلك أيضا. والرفغ أي يتابع الرفغ أيضا. والرفغ باللغة أصل الفخذ وهو كل مجتمع وسخ من الجسد وقال رفغ. فيتابع هذه المغابن للتعميم. وقوله بعد ذلك وبين الأليتين أي يتابع ذلك يتابع ما بين الأليتين. والأليتان تسمية الألية والألية هي العجيزة أو المقعدة ويتتبع ما بينهما بالغسل في الغسل لوجود الوسخ فيه أو الاحتمال أو لوجود الوسخ فيه فيما بين الأليتين. ثم قال رحمه الله وصل لما عسر بالمنديل. وصل هذا أمر من وصل علاه هنا معنى صل أي أبلغ وانتهي إلى ما عسر الوصول إليه بالمنديل إلى ما عسر الوصول إليه من الجسد كما في كالظهر مثلا وسط الظهر وما أشبه ذلك. إذا عسر وصول يدك إلى هذا المكان إلى هذا الموطن من الجسد صل بالمنديل أي أبلغ بالمنديل إلى ذلك الموطن الذي عسر وصول يدك إليه. المنديل في اللغة معروف لكن يقال قولا جاريا على قانون اللغة المنديل نسيج يتمسه به من العرق وغيره. وسواء كان نسيجا أو غير نسيج لكن هذا المنديل عند الغسل غالبا ما يكون نسيجا أو شيئا قويا يستطيع أن يمسح أو يغسل هذا الظهر أو هذا المكان من الظهر وغيره في البدن إذا لم تصل يده إليه. وقوله ونحوه هذا معطوف على المنديل ونحوه أي ونحو المنديل مما يزال به الأذى والوسخ. ثم قال كالحبل الحبل أي الحبل مثال لنحو المنديل وهو يفتل وإنه ينسج فهو قريب أو قريب مما ينسج فهو يفتل ويتقوى ويطول فيستطيع أن يمسك أو يأخذ شيئا من الحبل ليصل إلى غسل ما عثر إليه أو وصول يده إليه من الجسد. وقوله والتوكيل أي نساء للحبل في أن كلا يتوصل به إلى غسل ما تقدم ذكره. إذن فالتوكيل مصدر وكله يوكله توكيلا أي معناه أن توكل من أو تأمره تفوض من يغسل لك ما لا تصل يدك إليه إذا لم يكن عندك حبل أو منديل. فهذا جائز في هذه الحالة، لكن يجب أن يكون هذا الذي توكله ممن يصلح لهذا التوكيل، وليس كل أحد تأمره أن يفعل هذا لك. بعد ذلك وقوله بعد ذلك سننه، أي سنن جاي للسنن، نعم
سنن الغسل. سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما، تبدأ في الغسل. نعم نعم
إلى هنا
نعم
نشرح أولا.
نعم.
قوله سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، ثقب الأذنين ندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء تقليل ما، بدء بأعلى ويمين خذهما. شرح هذه الأبيات قوله سننه مضمضة، ذكر في هذه الأبيات سنن الوضوء وهي أربعة أو سبعة، سبعة أربعة في أربعة في هذه الأبيات، السنن أربعة وسيأتي أن المندوبات سبعة. يعني السنن فأول السنن المضمضة، المضمضة مرة واحدة، مرة واحدة، ويدل على أن حكم المضمضة في الغسل السنية، حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق إلى آخر الحديث. فاختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، فأوجبهما أبو حنيفة ونفى مالك والشافعي الوجوب. قال ابن بطال رحمه الله، قال ابن بطال الأندلسي رحمه الله إن البخاري استنبط عدم الوجوب من هذا الحديث، من هذا الحديث في الغسل، لأن فيه فتوضأ وضوءه للصلاة فدل على أنهما للوضوء، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الذهب غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه. هذا كلام ابن بطال رحمه الله. إذن فالمضبرة من السنن على هذا. والسنة الثانية من هذه السنن للغسل من هذه السنن الغسل غسل اليدين. غسل اليدين كما قال ابن عاشر غسل اليدين. غسل اليدين أيضا مرة مرة، وذلك غسل اليدين مرة للكوعين. ولقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. لكن في حديث ميمونة مرتين أو ثلاثة، فتكون سنة هذه. فهذا الغسل في ابتداء غسله، هذا الغسل اليدين ثلاثا في ابتداء غسله قبل إدخالهما في الإناء، قبل إدخالهما في الإناء. وإلى ذلك أشار ابن عاشر رحمه الله بقوله بدءا، أي غسل اليدين هذا بدءا منصوب على إسقاط الخافض، أي غسل اليدين في بدء. ويجوز أن يكون منصوبا على أنه حال، لأن الحالة قد يقع مصدرا منكرا بكثرة وإن لم يكن قيسا عند النحاة. إذن فبدءا أي في حالة البداية لهذا الغسل. وقوله بعد ذلك والاستنشاق الثالث، الاستنشاق وهو أيضا يريد مرة واحدة أيضا، إلا أنما تقدم في حديث ميمونة أو حديث أخرى يدل على أنه ثلاث، فهنا مشى ابن عاشر على أنه مرة واحدة أيضا. واكتفى بالاستنشاق ذكر الاستنثار بناء على أنه، أي الاستنشار من كمال الاستنشاق لا أنه سنة مستقلة، ثم قال بعد ذلك ابن عاشر رحمه الله من ثقب الأذنين، ثقب الأذنين هذا الرابع، هذا هو السنة الرابعة في الغسل. وقوله ثقب الأذنين يريد مسح ثقب الأذنين، وهو الصماخ. فقوله ثقب هذا على حرف مضاف، أي مسح ثقب الأذنين. وأما ما عدا الصماخ من جلدة الأذنين مما يلي الرأس والوجه فلا خلاف في وجوب غسله. ثم قال رحمه الله مندوبه البدء بغسله الأذى. بدأ في ذكر المندوبات وهي سبعة في تعداد ابن عاشر هنا. أول المندوبات البدء بغسل الأذى، أي أن يبدأ بإزالة فرجه أو جسده من الأذى، أي الوسخ. الوسخ عموما سواء كان نجاسة أو غير نجاسة، يعني بعد غسل يديه، يقصد بعد غسل يديه أولا على وجه السنة. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المتفق عليه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. وغسل الفرج هو غسل الأذى منه. ثم قال تسلية تثليث رأسه كذا، تسمية هذه هذا المندوب الثاني. والتسمية هو ذكر اسم الله وقدم في قضاء الوضوء. وهذه التسمية في الحقيقة إذا كان ذكرها داخل محل وسخ فلا، مثلا بالحمام الذي يكون في الوسخ كثيرا فلا، لكنه في هذه الحالة لو سمى في باطنه ولم يصرح لكفى. فالتسمية المندوب الثاني. وقوله بعد ذلك تثليث رأسه كذا، تثليث رأسه أي المندوب الثالث هو تثليث الرأس. وهذا يريد بأن يفيض الماء على رأسه ثلاثا ورث به، يفيض الماء على رأسه ثلاثا. المندوب الثالث فيصيب إفاضة، وذكر هذا هذه الإفاضة في حديث عائشة وغيره وغيرها. وقوله تثليث رأسه كذا أي من المندوبات. ثم أشار إلى المندوب الرابع فقال تقديم أعضاء الوضوء، تقديم أعضاء الوضوء من المندوبات. ولكان الواجب على من وجب على الغسل غسل جميع يديه، غسل جميع بدنه، غسل جميع بدنه أعضاء الوضوء وغيرها، لكن تقديم أعضاء الوضوء محدود. لكن تقديم أي لكن لما لما لماذا تقديم أعضاء الوضوء في الغسل؟ لما كان لأعضاء الوضوء الشرف والمزية على غيرها. استحب الشارع هكذا يقول الفقهاء، استحب الشارع تقديمها على سائر البدن فيغسلها بنية الحدث الأكبر. ولذا كان غسلها مرة إذ لا فضيلة في تكرار الغسل، فنفس غسلها واجب إذ هي من جملة بدنه الواجب غسل جميعه. وتقديم غسلها على بقية البدن مستحب على هذا. ثم أشار إلى المندوب الخامس وهو قلة الماء أو تقليل الماء. فتقليل الماء من غير تحديد هذا مندوب كما تقدم في فضائل الوضوء. وأشار بعد ذلك إلى الفضيلة أو المندوب السادس وهو قوله بدء بأعلى، هذا السادس أي البدء بأعلى البدن قبل أسفله هذا مندوب. وأشار إلى المندوب السابع بقوله في النظم ويمين خذا أو خذهما، أي خذ البدء بأعلى والبدء باليمين عند الغسل لهذه الأعضاء أو الجسم كله خذهما. والبدء فالسابع من المندوبات البدء بالميامن قبل المياسر من الجسد. هذا المندوب السابع. وهكذا فإذن فغسل، ولذلك قال بعض فقهاء المالكية وهو ابن بشير من فضائل الغسل أن يغسل الأعلى فالأعلى والأيمن فالأيمن. وهذا كله موجود في صفة غسله صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه في الغسل وهي كثيرة. ثم قال بعد ذلك اقرأ ما بعده.
تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته.
نعم، قوله تبدأ في الغسل أو في الغسل، تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو أصبع أو إصبع أو إصبع أو أصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. أي البداءة في الغسل بغسل الفرج تقدم للناظم أنها من المستحبات، وإنما أعادها هنا ليرتب عليها ما ذكر بعدها من كون المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن يكف عن مسه ببطن الكف أو جنبها أو بطن الأصابع أو جنبها يكفيه الغسل عن الوضوء. فإذا مسه بما ذكر بعد كمال الوضوء أو في أثنائه احتاج إلى إعادة ما فعل من الوضوء، وهو ما عناه بقوله ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. هذا هو المراد بهذا البيت أو بهذين البيتين. ومسسته يقال بكسر السين في العربية ولا خصوصية للمس، بل وكذا إذا انتقض وضوءه بغير المس الحكم واحد لذلك، فالحكم واحد، وإنما خص المس لأنه الغالب فقط. فقوله عن مسه إذا مسسته، فقوله عن مسه أي عن مس الفرد، وهو شامل للذكر وفرج المرأة. وقوله ببطن أو جنب ببطن، يعني لأنه مجرور بالباء وهو مضاف أو حرف عطف جنب الأكف كذلك، هذا مضاف إلى الأكف، وبطن مضاف إلى الأكف أيضا، لكن عطف على بطن جنبا قبل ذكر المضاف إليه الذي هو الأكف. نعم
شيخنا،
ماذا بعثوه
شيخنا؟ جزاك الله خير. نقف عند هذا، بارك الله فيك شيخنا.
نعم لا بس
ممكن شيخنا بارك الله فيك بعض الأسئلة.
نعم
جزاكم الله خيرا شيخنا. سائل يسأل يقول هل يجب دلك جميع البدن أو يجب فقط دلك ما لا يصل إليه الماء؟
نعم، هو الواجب دلك جميع البدن. هل تقدم غسل الغسل والدلك يجب، وهذا الدلك تقدم وهو إمرار اليد عليه أو إمرار ما ليس بيد من خرقة أو حبل أو نحو ذلك على ما لا تصل اليد إليه من الأعضاء، فبهذا يحصل الدلك لجميع البدن. نعم
نعم شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول هل وصل ما عصر بالمنديل أو غيره من الواجبات؟
نعم نعم الواجبات، حتى وذلك ليحصل التعميم أو العموم، هل يحصل عموم الدلك لجميع الجسد بنحو المنديل أو الحبل أو بالتوكيل، فلذلك يجب. نعم
نعم بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول الغسل نوعان، غسل كامل وغسل مجزئ، فهل المجزئ هو الاقتصار على فرائض الغسل؟
لا، هو الغسل، نعم الغسل المجزئ هو أن تغتسل وتصب الماء على نفسك كله دون أن تبدأ الوضوء دون أن تتوضأ، لأن الوضوء يسبق، تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تبدأ بغسل ثم تسلط غسل رأسك ثم تغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم الظهر ثم الصدر والبطن إلى الأسفل. هذا يأتي بعد الوضوء عند الغسل. لكن لو بدأت بالغسل فصببت الماء على رأسك مباشرة وعممت الجسد به دون أن تتوضأ قبل ذلك، فهذا في الحقيقة الغسل يجزئ عن الغسل الذي لم يتضمن الوضوء. نعم
شيخنا حفظك الله، هل هذا الغسل يعني الذي فقط فيه إعمام البدن، هل
أيوة
هل يعني يشترط فيه المضمضة والاستنشاق وهل
لا
نعم
لا يشترط، لأن المضمضة والاستنشاق من الوضوء فهذا لو تقدم فعل الوضوء فإنه سيتمضمض ويستنشق وهكذا، فهو من الوضوء. نعم
نعم شيخنا بارك الله فيك، يعني إذا اغتسل هذا الغسل يعني بدون وضوء فهل يجزئه، هل يمكنه الصلاة به؟
هو هذا يجزئه أو يجزئ هذا الغسل بدون وضوء، يعني عمم. عندما تقديم الوضوء على الغسل هذا من السنن التي لا قد يصح الغسل دونها. نعم
شيخنا جزاكم الله خيرا. سؤال يقول سمعت أن جميع الغسلات لا تجزئ عن الوضوء إلا الغسل من الجنابة، فهل من اغتسل للجمعة أو للعيدين غسلا كاملا بنية رفع الحدث يجزئه عن الوضوء مستقلا؟
إيش ما السؤال ما فهمت. نعم
يقول السائل شيخنا يعني هل سمع أن جميع الغسلات لا تجزئ عن الوضوء إلا غسل الجنابة، يعني يقول فهل من اغتسل للجمعة دون جنابة للجمعة أو للعيدين غسلا كاملا بنية رفع الحدث هل يجزئه هذا الغسل
عن الوضوء؟ ما يجزئه إذا اغتسل غسل الجنابة ولم يكن للجنابة غسل الجمعة، هذا غسل في الأصل ليس للجنابة. فإذا اغتسل غسل الجنابة للجمعة فهذا يجزي، بل هذا المطلوب، هذا الغسل واجب من وجوب السنن عند المالكية. صفة هذا الغسل صفة غسل الجنابة، غسل الجنابة صفته هي صفة هذا الغسل الذي لرفع الحدث، أو غسل يكون غسلا حتى لو لم يكن هناك حدث مثلا، وكان متوضعا وأراد يذهب إلى الجمعة وضوء فقط كتوضع فأراد يذهب إلى الجمعة فقال أنا أغتسل غسل الجمعة ولم يكن إذا جنابة ولم يكن محدثا، فإنه يغتسل غسل الجنابة لكن ليس للجنابة، وهذا يكفيه ويكون قد أتى بالسنة في الغسل للجمعة. نعم
نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا حفظك الله، قلتم عند البيت عند قول الناظم سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق وثقب الأذنين، قلتم شيخنا
هذا ذكر للوضوء، هل ذكر للوضوء الذي يتقدم الغسل بتعميم الجسد، فيبدأ بالوضوء بدءا، يبدأ بالوضوء أولا ثم يأتي بتعميم الجسد، يعم رأسه وبقية بدنه كله هذا هو هذا ذكر ابن عمي ذكر هذا ما قرأته الآن من البيت ذكره للغسل المشتمل على الوضوء. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني هو في قوله غسل اليدين بدءا، أنتم شيخنا حفظكم الله قلتم يعني قبل إدخالهما في الإناء، يعني
نعم نعم
شيخنا
قبل إدخالهما في الإناء رأيت هو هذا، وهذا هو غسل الوضوء أو هذا هو الوضوء. إذا عرفت تتوضأ الآن، إذا كان الوضوء عندك في إناء كما كان سابقا، وقد يوجد المثل هذا الآن، يضع الماء في الإناء، إذا أردت الوضوء فإنك لا تدخل يدك مباشرة في الماء، لا سيما إذا كان عند القيام من النوم، فإنك لا تدري أين باتت يدك يدك. لكن الفقهاء عمموا الأحوال، حتى ولو كنت لم تقم من النوم ويدك في الظاهر طاهرة ليس فيها وسخ، فإنه يستحب أن لا تدخل يدك فيه، يدك في الإناء. وإذا كنت من الإناء فإذا قمت من النوم فإنه يتعين ويجب عليك ألا تدخل يدك في الإناء، بل تصب الماء على يديك صبا. فهذا في الغسل في الوضوء، عدم غال اليدين في الإناء عند البدء في الوضوء، عند البدء في الوضوء هذا في الوضوء أولا. وإذا أردت أن تغتسل غسل الجنابة فالوضوء الذي تأتي به أولا تفعل به ذلك، لا تدخل يدك في الإناء، بل تصب الماء على يديك صبا ثم تغتسل بعد، ثم تتوضأ ثم تغتسل بعد ذلك، أو تعمم جسدك بعد ذلك.
أسابكم الله شيخنا، سائل يقول بارك الله فيكم، هل يفرق في نجاسة بول الصبي بين حليب الأم والحليب الاصطناعي؟
إذا كان الصبي يتغذى بحليب إيش؟ بحليب الأم فقط؟
بحليب يعني
أو
الحليب الاصطناعي؟
يتغذى بالحليب الصناعي؟
نعم.
هذا ما دام قد شرب الحليب هذا سواء كان صناعيا أو غير صناعي فالبول هذا حكمه واحد، إلا أنه لا شك نتأكد الحكم من جهة التغليظ فيما لو كان الحليب طبيعيا من الأم مباشرة، لكن الحكم واحد سواء تغذى البول، وحكم البول واحد فيما لو تغذى بحليب صناعي أو بحليب غير صناعي اتحاد العلة، لأن هذا البول يخرج وقد تغير عن حالة الحليب صناعيا كان أو غير صناعي، يتحول عن الحالة الأولى لهذا الحليب إلى حالة الفساد والتغير، فيكون الحكم واحدا لأن النظر يتغير لحالة الحليب، فينظر إلى البول أنه بول والحكم واحد.
نعم شيخنا بارك الله فيكم، سائل يقول هل تبطل الصلاة بحمل الصبي الذي يلبس حفاضات فيها أعزكم الله بول أو غائط؟
نعم، هذا حمل مثل هذا الصبي الأولى إذا عرفت أنه فيه بول، لأنه قد لا يكون فيه بول، لكن لو عرفت أنه فيه بول فالأولى ألا تفعل، ألا تحمله المرأة، ألا تحمله المرأة إذا عرفت أن في الحفاضة بولا. لكن إذا لم يكن فيه بول فهذا باتفاق يجوز له أو يجوز لها أن تحمله. والحفاضة إذا كان فيها بول كما سبق أن قلت الأولى لا تفعل، لكن لو فعلت في قول آخر ليس دونه مانع، لأنه يكون شيئا مستورا لا هو أو هي لا تتلطخ، هي لا تتلطخ بذلك الشيء وإن كان قد حملته، فعندئذ لا شيء في ذلك، لكن الأولى إذا عرفت أن تنزع هذه الحفاظة إذا كان فيها دول. نعم
شيخنا بارك الله فيك، هي تسأل يعني تقول في الصلاة يعني تعرف أن الصبي يعني متلطخ بالبول أو الغائط يعني حفاظته، يعني فهل يجوز لها حمله وهي في الصلاة؟
وهي نعم هو اللي يقول وهي في الصلاة يجوز له أو لها أو له للذكر أيضا حمل الصبي بالحفاظة، فإذا كانت الحفاظة فيها بول أو غائب فهذه الحفاظة المتنجسة أو المتنجس لا يصيب هو، لو كان تصيب نجاسة الحفاظة بدن أو ثوب هذا الحامل فهذا لا يجوز، لكن إذا كان لا يصيب جسد هذا أو ثوب هذا الحامل وهذا الصبي لم يبلغ طبعه معروف فهذا الأولى ألا يفعل، لكن لو فعل لا شيء فيه لأنه ليس متحققا التنجيس، ليس تحقق النجاسة ليس متحققا فلا شيء فيه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله خيرا، ونعتذر شيخنا على الطالة عليكم بارك الله فيك شيخنا. الإخوة يبلغونك السلام.
أيوه أبلغهم سلام أيضا.
يسمعونك شيخنا حفظك الله. جزاكم الله خير شيخنا حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.